أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بلا حواجز عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. في هذا الأسبوع حلقة جديدة وموضوع جديد، سنتناول موضوعا مهما يتعلق بتعليم النساء ذوات الإعاقة في اليمن. سنستعرض التحديات التي يواجهنها ونلقي الضوء على بعض من تلك التحديات التي تقف أمام الحق في التعليم لذوي الإعاقة والتعرف على الماهية الأسباب التي تقف عائقا في ذلك، سواء كانت تحديات في البنية التحتية أو تحديات اجتماعية أو تحديات اقتصادية. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. يعد التعليم حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة هو حق أساسي يتمتعون به بموجب القوانين والتشريعات المحلية والدولية. يشمل هذا الحق ضمان توفير فرص تعليمية متساوية ومناسبة لجميع الأفراد بغض النظر عن قدراتهم البدنية والعقلية، ومنها ما نصت عليه اتفاقية حقوق الإنسان ذوي الإعاقة. وتعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2006 وصادق عليها اليمن في عام 2008 واحدة من أهم الوثائق التي تضمن حق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة. تنص الاتفاقية في المادة 24 على أن التعليم يجب أن يكون متاحاً على قدم المساواة، وأن يراعى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم استبعادهم من النظام التعليمي على أساس الإعاقة، وأن تكون البيئات التعليمية تسمح بتحقيق أكبر قدر ممكن من الاندماج. وكذا أكدت الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة لتحسين التعليم لذوي الإعاقة تشمل توفير الدعم الفني والتدريب للمعلمين وتطوير البنية التحتية. وتطرقت مواد القانون رقم 61 لسنة 1999 في عدد من مواده إلى أهمية الحق في التعليم وتوفير المناهج والوسائل التعليمية والمعلمين كذلك والاختصاصيين، خاصة في توفير مناهج بطريقة برايل لخدمة المكفوفين ووضع التصاميم الملائمة وإزالة الحواجز التي تعيق سيرهم وتنقلاتهم. ومن هنا نلاحظ كيف أن التشريعات أكدت على أهمية الحق في التعليم لذوي الإعاقة، وبخاصة لذوي الإعاقة التي قد يواجهن كثير من التحديات مقارنة بغيرهن كونهن بداية النساء وكذلك من ذوات الإعاقة، وهو ما قد يعد تحديا آخر يقلل من فرصة التمتع بحقهن في التعليم، إضافة إلى الصور النمطية والتمييز ضد النساء ذوات الإعاقة. مستمعينا الكرام، حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل ولنتعرف وإياكم حول ما هي التحديات التي تواجه ذوات الإعاقة لالتحاقهن بالتعليم كحق أصيل يجب أن يمنح لهن، سنكون معكم في برنامج بلا حواجز لتسليط الضوء على تلك التحديات من أجل الوقوف أمام أبرز التحديات. وبالطبع سيكون لنا حلقة مع الفرص المتاحة وما هي الحلول الممكنة لمعالجة هذه التحديات. دعونا بداية نذهب للاستماع إلى الاستطلاع الموجز مع نماذج من ذوات الإعاقة اللواتي استطعنا التمتع بحقهن في التعليم، ولنتعرف من خلالهن على أبرز التحديات من وجهة نظرهن. الاستطلاع الذي قام به الزميل عقيل شمسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم نظار جميل سالم الشدادي. والله التحديات التي واجهتني كانت تواجهني كطالب من طلاب ذوي الإعاقة، طبعا عدة تحديات ومعوقات تجاوزناها طبعا، ومنها المستوى يعني على المستوى ما يعانيه طلاب اليمن بشكل عام، المستوى على المستوى الاقتصادي يعني، خصوصا ما تمر به بلادنا الحبيبة من ظروف صعبة، وأيضا الظروف الاجتماعية يعني أحيانا خصوصا يعني في مدارس الدمج، يعني بعد خروج أو بعد خروج المعاق من المدارس الخاصة ب يعني مثلا بعد خروجنا من مدارس المكفوفين التحقنا بمدارس الدمج اللي هي المدارس العامة، فكانت تواجهنا يعني تحديات و عقبات جمة يعني، سواء وعي الكادر التعليمي، يعني بيقول لك كيف أدرسه، كيف أتعامل معه، أو الطلاب والأقران المحيطين بك والزملاء أيضا. بالإضافة إلى أنه المناهج أحيانا تكون غير ملائمة، يعني مثلا مادة الرياضيات هذه تم إلغائها من الصف السادس على المكوفين يعني، لكن حقيقة نحن تجاوزناها بفضل الله سبحانه وتعالى، والتحقنا وحاليا انتهينا من الجامعة وحاليا نعمل في سوق العمل، رغم ما تواجهنا إلى الآن الصعوبات والمعوقات.
كوني من المكفوفين بالتأكيد أني مريت بصعوبات وتحديات، لكني حاولت أني أتجاوزها قدر المستطاع. ومن الصعوبات التي مررنا بها نحن المكفوفين ومرت بها أنا شخصيا الانتقادات، بحكم إنهم كانوا يقولوا لي: دينا اتركي التعليم، احفظي القرآن، طالما إنه ما فيش لك مدرسة اتركي التعليم الذي قال استحلمي فيه وما بتصليش إليه. كان كلام جارح فعلا، لكني تجاهلت كل السلبيات لأن ثقتي كبيرة بالله أولا، ثم ثقتي بنفسي ثانيا. ومن المصاعب أيضا التعليم، بحكم إنه ما فيش لنا مدرسة تلم شملنا نحن المكفوفين، فنضطر إن إحنا نتعايش مع المبصرين ونندمج مع طريقة تعليمهم. حاليا أنا لا أعلم أي مدرسة ستحتضنني، خصوصا أني وصلت الآن إلى مرحلة الثانوية، لأنه لا يوجد أقسام أدبية مستمرة أو مدرسة متخصصة في تعليمنا. ومع ذلك أحب أن أوجه شكري لأمي وأبي من أعماق قلبي، فهم لهم الفضل الأكبر كونهم زرعوا فيني الأمل بأن الله معنا وأنكم معنا وستقفون بجانبنا ولن تتركونا نواجه هذه المصاعب. وأخيرا أحب أوجه لكم رسالة، إن التعليم عمره ما كان بالبصر، التعليم هو بالعقل، بالقوة، بالإرادة، بالعزم والطموح. ونناشدكم بقلوبنا وأملنا بكم أن تجدوا لنا حلا سريعا لهذه المشكلة، وشكرا لجهودكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الاسم محمد علي الفقيه. الصعوبات التي واجهتني أثناء دراستي أشياء كثيرة، منها بعد الجامعة أو دراسات المرحلة الأساسية، فأنا درست في منطقة ريفية وكنت أعاني من عدم استطاعتي الذهاب للمدرسة لحالي، بسبب أولا أسرتي كانت ترفض هذا الموضوع أن أمشي مستقلا، الثاني أن المدرسة كانت بعيدة من منزلنا وكان الطريق شبه وعرة. أما بعد ما انتقلت إلى المدينة واجهت صعوبات كثيرة، لا أقول المواصلات، بس منها توفير المناهج التي كانت مسجلة بمنهج الصوتي، أيضا عدم فهم بعض المعلمين لحالتي يعني بإعاقتي، حيث كانوا يحاولون يعاملوني كما يعاملون بصر، بالذات في حل الواجبات أو في الاختبارات التحريرية. بعد انتقالي للجامعة كذلك أيضا نفس ما عانيته في الريف، عندما كنت أريد أن أذهب إلى الجامعة لا يسمح لي أن أذهب مستقلا، بل يأتوني بمرافق ويجلس معي أحيانا إلى أن تنتهي المحاضرة أو يضعني هناك، فأنتظر حتى يعود لأخذي من المكان الذي وضعني فيه. يعني مثلا جلست وصلت إلى الجامعة ووضعني في قاعة الجامعة ثم أنتظره في مكان في الجامعة. الدعم والمساندة، أكثر من دعمني وساندني في التعليم هم أسرتي، حيث وفروا لي، حاولوا أن يوفروا لي كل ما يستطيعون من إمكانيات، إما بتوفير المناهج، وإما بتوفير المرافق لي داخل الجامعة وخارجها، وإما بتوفير بتضحيتهم وانتقالهم من مكان الريف إلى مكان المدينة من أجلي أن أتعلم وأدرس. أيضا هناك بعض زملائي في الجامعة وفي المدرسة كانوا يحاولوا أن يسجلوا لي المناهج، المناهج التي كانت موجودة. أيضا المدرسين كذلك في المدرسة، زملائي كثير ساندوا في هذا الموضوع، وأكثر من ساندني زملائي وأسرتي.
من التحديات والصعوبات التي واجهتني في مسيرتي التعليمية، أولاً إغلاق معهد تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة الذي كان يحتضن المكفوفين، وكانت تتوفر فيه جميع الوسائل والخدمات التعليمية. ثانياً إغلاق القسم الأدبي في محافظة تعز، مما أدى إلى تشريد المكفوفين وضياع حقوقهم في التعليم. ثالثاً غياب اهتمام المؤسسات والمنظمات بالمكفوفين وتلمس احتياجاتهم التعليمية ليصلوا إلى أهدافهم السامية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم محمد جابر علي محسن عبد الله. المرحلة الدراسية الأول الثانوي، كنت أدرس سابقا منذ الصف الأول إلى الصف التاسع في مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين. بالنسبة للسؤال، هل واجهت تحديات مطالبا ذوي الإعاقة في الحقوق التعليمية؟ والله التحديات واجهناها كثيرة جدا، ومن ضمنها عدم توفر الوسائل المتاحة للتعليم، كانت يعني الوسائل الخاصة بالمكفوفين، المكاتب وآلات بيركنز وآلات يعني أشياء كثيرة، وحتى كتب البرايل كنا نلاقيها بصعوبة. أيضا هل وجدت تشجيع أو مساندة لعمليتك التعليمية؟ أنا باختصار بالنسبة لي، والله أنا كنت أشجع نفسي من نفسي، لأنه المجتمع يعني معتبر المعاقين شريحة غامضة أو شريحة تقريبا منفية، لذلك لا يشجعهم على التعليم، وإنما يستغربون بأنهم يتعلموا، ويستغربون منهم لأشياء كثيرة وأشياء عدة. أما بالنسبة للجهات الرسمية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالنسبة لي لم أجد أي تشجيع أو مساندة منهم. في بداية مرحلة الدمج بإذن الله تعاونوا ويساندون في عمليتنا التعليمية، ويكون عونا لنا وسندا لنا في إكمالها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا طالبة كفيفة، لم أجد التشجيع والمساندة لأصل إلى أبسط حقوقي في التعليم، كوني إنسانة لديها أهداف وإبداعات كثيرة.
عدنا لكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بلا حواجز، مع موضوع التعليم أو حق التعليم للنساء ذوات الإعاقة في اليمن والتحديات التي تواجههن. استمعنا وإياكم قبل الفاصل استطلاع قام به الزميل عقيل شمسان لذوات الإعاقة، ومن خلالهن عددا من التحديات وكيف استطعنا أن يتغلبنا على التحديات. نذهب وإياكم الآن لاستطلاع آخر أجراه الزميل عقيل شمسان للمتخصصين في مجال رعاية ذوات الإعاقة في اليمن. نذهب لسماع هذا الاستطلاع ثم نعاود لاستكمال مناقشة موضوعنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أفرح حساج، مختصة للدمج بجمعية الأمان رعاية الكفيفات. طبعا أولا الشكر لإذاعة رمز على مناقشتها مثل هذه القضايا، خصوصا أنها تناقش قضية مهمة وهي قضية التعليم. بالنسبة لتعاون وزارة التربية والتعليم، للأمانة هناك تجاوب كبير من وزارة التربية والتعليم، ويعني وتفاعلا معنا مع بناتهم الكفيفات، خصوصا في يعني حل الإشكاليات التي ترفع لهم بشكل مستمر، موضوع البوابات والدرجات الخاصة بالطالبات، كمان يعني رفع يعني اعتماد مادة الرياضيات أو الإعفاء الخاص به، وقسمة المعدل على الدرج يعني على المواد الفعلية التي يدرسها الكفيفين يعني لصف تاسع لأول سنة، يعني يعتمدوا القسم على ستة. كمان وزارة التربية والتعليم يعني تتعاون معنا يعني كجمعية إنه تتفاعل معنا مثلا في أي رفع مذكرة، في أي وجود صعوبة، لأنه في خصوصا في يعني المدارس الأهلية يتم يعني من بعض مدراء المدارس تخوف، أنا مش أنا مؤهل، الكادر التربوي حقي غير مؤهل لاستقبال الكفيفين. في وزارة يعني أول التربية الشاملة تتم يعني يتم التواصل مع المدارس ويتم قبول الطالبات، فالحمد لله. ولكن هناك إشكاليات تواجهنا يعني مع الوزارة، كمثلا مثلا إغلاق المستمر للقسم الأدبي، يعني كان في أمانة العاصمة يعني بشكل كبير المدارس فيها خصوصا للبنات القسم الأدبي، الآن في كل مديرية مدرسة. كمان المنهج كما تعلمون يتم التحديث المستمر في المنهج دون مادة الجمعية، لأن جمعية الأمان هي الوحيدة التي تطبع المناهج الدراسية وتوزعها يعني لأغلب مناطق الجمهورية، فهي ما يتمشي يعني مادة بكل سهولة. يعني المفروض أنه أول ما يتم تحديث يتم إبلاغ الجمعية، يعني لأنه طال يعني أصبح الانتشار الكفيفين يعني بشكل كبير في الجمهورية، فما بيتمشى مدنا بالمنهج. كمان انه دالحين ظهرت لنا في العام هذه انه كان هناك صعوبة يعني في توفير الكتاب خصوصا لطلاب المرحلة الأساسية والثانوية اللي هي الامتحانات الوزارية، هذه أبرز المشاكل اللي بتواجهناها مع الوزارة. لكن يظل أن هناك في تعاون، في أخذ ورد مع الوزارة، يعني الجمعية دائما ترفع مذكرات والحمد لله نلاقي يعني تغذية راجعة مناسبة، يعني قد لا تكون مرضية يعني 100%، لكن تكون يعني حل وسط. والحمد لله يعني البنات يعني هنا البصمة يعني الذي خلى الوزارة يعني أثبتين يعني بصمتين في المدارس، فالوزارة للأمانة جزاهم الله خير، أسأل الله أنه يعني يوضعوا سياسة للتعليم المكفوفين بشكل ممتاز، وحتى يعني نشعر بالمساواة، لأنه الجهد الكبير الذي تبذله مع المكفوفين هي الجمعيات الخاصة بالمكفوفين، يعني الجمعيات هي اللي توفر المنهج الدراسي، الوسائل التعليمية، هي اللي توفر حتى المتابعة التعليمية، يعني كن فالعلم ان احنا بننزل متابعة تعليمية للطالبات، اذا ما كانش ميداني بيكون حتى عن طريق الاتصال، لانه في بعض المدارس صعب الوصول اليها، لان احنا بنتابع 8-9 محافظات في الجمهورية، بيكون هناك في صعوبة بالذات في النزول الميداني، فاحنا بنضطر احنا نتواصل، فالجمعيات هي متحمل العبء الاكبر. فإن شاء الله بإذن الله نكون في استراتيجية واضحة للتربية ودمج كامل كما نطمح له في يعني بالذات الدمج التعليمي، لأنه الركيزة الأساسية لتعليم المكفوفين. بالنسبة لنظرة المجتمع حول تعليم الأنثى، لا زال هناك يعني قصور في هذه القضية، لأن ولي الأمر يعني جل اهتمامهم هو بتعليم الذكر، كما يعني كلمتكم مسبقا أنه بسبب إغلاق القسم الأدبي يفضل ولي الأمر أنه البنت يعني يا أما يسجلها منازل ولا يخليها تجلس في البيت. إيش السبب؟ لأنه يقولك أنا مش أنا قادرة أجيب المشاركة المجتمعية للذكر، فما بالك يعني انه في يعني البنت، وفوق هذا بنت كفيفة، يعني اشعة تكون يعني اشعة تعمل ايش، يعني ما فيش ثقة من يعني بقدرات او اهمية التعليم بالنسبة للانثى. احنا مطلعين يعني في المجتمع اليمني انه يعني شوفوا انه مثلا اذا في دراسة مثلا انجليزي كمبيوتر، هتشوف دايركت الأب على طول عيجيب للذكر دون الأنثى، ما بالك الطالبة الكفيفة. احنا طبعا بنواجه كثير، يعني يا أما انه يعني لما نحاول نحن نرد يعني رجع البنات للسلك التعليمي، انه اول شيء انه يقول لك انه اخاف على البنت، يعني بيقول لا يعني هكذا أسباب يعني يتعذروا، يعني أنا أخاف على البنت تتعرض لأي أذى، إيش عاد استفدنا التعليم مثلا، يعني في معاهم يعني أعذار كثيرة وأنتم يعني مطلعين عليها. إحنا بالنسبة لنا إحنا كجمعية، إحنا كل خدماتنا إحنا لما نعمل المعالجات، إحنا أي خدمة تقدمها الجمعية مشروطة بالتعليم، أي خدمة يعني بالذات الطالبات اللي هن عادم في سن التعليم، إحنا بنحاول أي خدمة ضروري تدرس تستلم الخدمة المقابلة التعليم. فلازم إحنا يعني في هذا العام يعني حوالي يعني 3 أو 4 طالبات يعني رجعن للسلك التعليمي، ومنهن معاقه حركيا وبصريا. فالحمد لله يعني مع قلت لكم الضغط يعني الجمعية بيتم رجوع الطالبات للمدرسة. أما إذا كانت مثلا كوزارة كمن يعني من الأسرة نفسها، فما كانش يعني الطالبة كيف تتعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عمر عبد محمد السيد الدلالي، رئيس فرع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين. بالنسبة لتعليم المعاقين فهم يدرسون بالجمعيات والمدارس الحكومية مثلهم مثل غيرهم من أبناء المجتمع، وهناك معاقين يدرسون بالجامعات الحكومية والخاصة. أما بالنسبة للتربية والتعليم فهناك شراكة بيننا كاتحاد وجمعيات وبين مكتب التربية والتعليم، وهناك تعاون وتسهيلات من قبل مكتب التربية والمدارس الحكومية تجاه المعاقين. وللعلم فإن هناك أكثر من 300 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في المدارس الحكومية ومندمجون فيها.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن سمعنا لهذا الاستطلاع مع المتخصصين في مجال رعاية ذوات الإعاقة. نستكمل وإياكم مناقشة موضوعنا لهذا اليوم عن تعليم النساء ذوات الإعاقة في اليمن. نرحب نحن وإياكم مع ضيفتنا لهذا اليوم الدكتورة خديجة عمر، أكاديمية وناشطة في مجال الإعاقة والمرأة، لنكون بمعيتها للتعرف أكثر عن التحديات التي تواجه تعليم ذوات الإعاقة. مرحبا بك دكتورة خديجة. أهلا
وسهلا، نرحب بإذاعتكم وجميع الكادر العامل فيها.
شكرا جزيلا لك دكتورة خديجة. بداية عن فرص حصول النساء ذوات الإعاقة على حقهن في التعليم، ما هي التحديات التي تواجه أعمال هذا الحق مقابل النساء ذوات الإعاقة؟
هل نتكلم عن التعليم الأساسي أم التعليم الثانوي أم التعليم الجامعي؟ نبدأ
التعليم الابتدائي والتعليم العادي.
التعليم الأساسي. التعليم الأساسي نتكلم ممكن عن لما نطلع في مصنع. إذا قلنا على صنع معك 20 مدرسة اللي يعملوها الدمج عبر صندوق اجتماعي للتنمية. هذا في سنوات ماضية، أما الفترة الأخيرة لا توجد. المدارس في مرحلة معنا جمعيات ومراكز الأطفال ذوي الإعاقة. إذا كانت قريبة من المركز فالمركز بيقدر يمر لها مواصلات. إذا كان كم بعيد مثلا في ناس في مناطق زي ما نقول نواحي صنعاء الضواحي،
مناطق ريفية يعني،
أيوة تبع المحافظة أو مديرة تبع المحافظة صنعاء مش الأمانة، هذا صعب عليهم من خلال اطلاعي على الجمعيات ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة البنات يقول لك عديت ومع بعض في جمعيات معنا مختلطة مثلا في مركز السلام. في ناس في يحبوا التعليم بالتحدي لأنه غير مختلط خاصة بالفتوى، وخاصة في معك الإعاقة الذهنية. احنا كنا نعمل لهم برامج نسميها زي ما تقول
تأهيلية يعني،
أيوة التأهيل، تأهيل وتدريب قدرات ومهارة فقط، كيف النظافة الشخصية، التعامل، طريقة الأكل. فهذا الإعاقة الذهنية كانت عندنا اللي قابلين عادم مش قابلين التعليم، قابلين للتدريب والتأهيل لأمور بسيطة. كان استعبوا بهذه الحادثة، أما أغلب الأسر يرفضها. فلما قلت لك من 20 مدرسة ما تتجاوزش، والآن مع الأوضاع الأخيرة بعض الأسر مش قادرة، مواصلات، تكاسي، باص مش موجود، المواصلات مش قادرين الأهالي، في ناس مقتنعين بالتعليم بس مش قادر يعلم.
دكتورة، إذا تكلمنا الآن عن التعليم الأساسي ووضعه والصعوبات التي تواجه الفتيات ذوات الإعاقة في محافظة تعز، هل تتمتع بنفس يعني الاهتمام مثلا زي ما قلتي 20 مدرسة في صنعاء والآن قلت، لكن في تعز هل في مدارس بتقوم يعني على عملية الدمج بين الفئات ذوات الإعاقة؟
حسب علمي ما أعرفش أن محافظة تعز كوني ما مش من سكان تعز الوضع النفسي، بس حسب علمي ان هذا المدارس بس اللي اعتمدوا الصندوق الاجتماعي، ما اعتقد شنو عاد في مدارس غير اعتمدوها في الخطوط الصندوق الاجتماعي، وما فيش بعدها متابع من التنظيم والتعليم او من جمعياتنا ومن وزاره التشغيل الاجتماعي والعمل النفسي تهتم بنا.
يعني
المفروض انه احنا مش نفعل هذا المجلس ضروري من تكاتف، ضروري من تنسيق ومتابعه، واحيانا يكون مدراء المدرسه انفسهم مش قابل بالذوات الاعاقه كيف تفات الحقيقيه،
يعني نفس مدير المدرسه او المدير يعني ما بش عنده وعي باهميه دمج هذه الفئه
وقدراتهم وقدراتهم، مش عارف ان يعني قدرات مثل لك معتها اكيد، حتى لو عاد سنتين ممكن عنده مشكله في دماغه اي تعبنا اي تعب المدرسه اي يشكل علينا نقول يعني احباط في العمليه التعليميه. مش
مشكله. اذا تكلمنا مثلا عن التحديات هذا في المدارس الاساسيه، هل هذا التحدي فقط اللي هو ما تمر به من 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 عدد قليل للمدارس التي تعمل على دمج هذه الفئه، يعني هي فقط من الصعوبات والتحديات، اما ان هنالك اكثر من تحدي امام هذه الفئه والدمج في المدارس الاساسيه؟
التحدي والصعوبات اكثر من هذا الشيء، زي ما قلت لك احيانا الاسره مش واعيه، واحيانا المعاق يدخل المدرسه ما مثلا الاسره غلقت عليه فتره من الفترات او دخل المدرسه في سن متاخر، فما عندوش تقبل للمجتمع، وخاصه لو لقى كلمه تجرحه، يا معاق اعرج اعمى بهذا المصطلح،
صح
يعني خاصه مش مستوعب يعني من هذه كلمه عاديه، والتقليد يعني خاصه من سنه الاطفال. ولما قلت لك يحس بنفسه بالحرمان اثناء الانشطه، اثناء الطابور الصباح، اثناء الاستراحه، في طاقه يحس بالعجز. فلو كان الطفل من زغره خرج مع الاسره في الحدائق في المنتزهات، عملوا له عمليه تهيئه علشان تقبل للبيئه المحيطه للمجتمع، مش يتعلق بالام والاب فقط، هذه مشكله. عشان توصل لما تدخل كي جي 1 كي جي 2 يكون متعلق بالام والاب بس، مش قادر يتقبل المجتمع.
صح دكتور.
احيانا هناك هذا العذر اللي بتشكل احيانا الاسره في يخرجوا بنفس مش متقبل، اي صعوبه تلاقيها بتتراجع، خاصه البنات تتراجعوا في البيت توقف التعليم.
دكتورة، ما مدى ملائمة البنية التحتية للمدارس والمنشآت التعليمية لتكون بيئة مناسبة لفئة ذوات الإعاقة من الفتيات؟
أقول لك يا خلال ما قلت لك ما فيش فئة، أنا هو أشتنا المدرسة هذه المهيئة مع الحمامات مع الرمبات مع الرولات، في مدراء مدارس يتراهموا بس يقول لك حسب إمكان هذه المدرسة ما صح. يعمل لك حاجة، يعني تقولي تكبري نفسك تساعد هذا الميلة تساعد هالأسرة، تغيب يوم دكتور يوم لو كانت تعبان يعني ما تدرش من يساعدها، يعني زي ما بقول لك تكون مساعدة أكثر حاجة عمر الزميلات أو ثلاثة فقط تساعدهم بعض المدرسات.
صح دكتورة، إذا مثلا شفنا الجهات المعنية أو الجهات الرسمية، هل في التزام من الجهات الرسمية بالتشريعات والقوانين بحق الوصول لهذه الفئة للتعليم في واكتسابها للتعليم؟
معلومات يا أخي العزيز، أنت عارف أن المسؤولين حقنا يحضر الورشة أو الندوة، وحتى في سفريات في ورش عمل خارجي يعني يأخذ الدورة التدريبية علشان المحقات وعلشان يخرج البلد ويسافر ويرجع بدون فائدة، لأن ما فيش متابعة ولا في تكييف ولا في إيمان من الجهات المختصة معانا، مثلا الشؤون الاجتماعية والعمل تابع الصندوق الاتحاد الجمعيات أنفسهم هم يحسوا بالمشكلة وشاعرين بالمعاناة، وخاصة بعد ما يكمل التعليم عندنا في المراكز وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، المطلوب إنهم يتابعوا بعد التعليم خارج المدارس.
صح.
عرفت ان هي تماما ممتازه تتابعهم في المجال الخارجي بالدرجه.
دكتوره من وجهه نظركم كباحثه في مجال ذوي الاعاقه ورعايتهم اين يكمن القصور؟ يعني هل يعني الحق في التعليم هناك قصور في وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات، أم أن القصور أنه ما بش اهتمام في من قبل المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية لمحاولة دمج هذه الفئة؟
يا أخي العزيز المنظمات الدولية مش عارف وين تعلم في اليمن، وين تعلم المعاقين، أو كنت أقدم لهم على منحة الزمالك وحاولت أن أقدم على منحة الدكتوراة عبر منظمات خارجية ما قدمت في بريطانيا وقدمت ملف في ألمانيا في 2019. إيش في أنا هذا مش في نشاطنا تخيل. في معك جمعية قدر الخيرية، معك جهة العون المباشرة بيجيبوا منحة داخلية مالية هذا بيجيبهم نشكرهم يعني في تعاونهم مع المعاقين. أما غيرهم يقولوا أنا مش من نشاطنا. ما كنت عرفت إلى الآن حسب علمي ما فيش أي منظمة دولية عملت منح للمعاقين. زي معك الصليب الأحمر ترسل تعمل منح للمعاقين أو غير المعاقين بس تخصصاتهم المطلوبة تستاهل العلاج والعلاج الطبيعي عن طريق المعهد الوطني على الصحي معهم منح أو في سفر خارج اليمن. بس في مجال زي ما قلت لك العلاج الطبيعي وتركيب أطراف صناعية هذا المجالات. أما غيرها منح مش
دكتورة الحديث معك يطول ولكن نذهب لفاصل قصير ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم عن تعليم النساء ذوات الإعاقة في اليمن عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، فابقوا معنا. عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد فاصل قصير لاستكمال مناقشة موضوعنا مع الدكتورة خديجة عمر أكاديمية وناشطة في مجال الإعاقة والمرأة لمناقشة واستكمال مناقشة موضوعنا لهذا اليوم عن تعليم النساء ذوات الإعاقة في اليمن عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. دكتورة خديجة، هل الأسرة يمكن أن تكون من ضمن التحديات التي تعيق الالتحاق ذوات الإعاقة في التعليم؟ زي ما ذكرتي بداية أنه يمكن الأسرات تعمل على الاحتفاظ بالابن في البيت منعزلا عن الباقين، يعني ما تعملش على إعادة دمجه في وسط المجتمع وتخليه أنه يعني وحيد في البيت بدون مشاركة.
أنا أخي العزيز حسب علمي وحسب خبرتي كوني معاقة وفتاة معاقة وربيت في الريف اليمني في محافظة حمران مدينة حبابة هي الأساس. الله يرحمها الوالد والوالدي كانوا هم الأساس لخروجي من في دمجي في المجتمع. خروجي ما كنت أعرف حاجة اسمها دمج، أنا مش عشت حياة طبيعية مع الأبناء العيال من صغري، ما كنت أشعر إن أنا معاقة. حتى فتاة على ركبتي ما كنت أحس إن أنا معاقة، ألعب معهم أروح مع إخواني مع الجيران العيال مع البنات. أسرتي ما شعرتنيش بطفل معنا في البيت لها خلوا هذا العب خلوا هذا العب حتى عمل البيت الوالد يشجعني فخرج يشجعني أجلس معه يشجعني كل شيء يشجعني.
يعني حلو عندما يكون المحيط بالشخص المعاق شخص يعني أناس يعني مشجعين له.
أيوة الأسرة لما تكون مشجعة مش مش عندي الثقة، لكن لما تكون الأسرة متخوفة في نفسها وتتدمر وتشعر بشيء في البيت عندها مشكلة عندها عز عندها شيء غير الناس هي اللي بتشعره الطفل بالمشكلة في يحصل عنده الخجل الاكتئاب الانطواء على نفسه ما يخرج معه. حتى أنا تحاول الأسرة فيما بعد إني تخرجه خلاص بدأت تتكون شخصيته، وأنت عارف إن شخصية الطفل من 3 سنوات إلى 5 سنوات تتشكل
صح
في علم النفس في بعض المدارس. فلما تبلش الطفل في هذه السنوات هذا بيأثر على شخصيته في المستقبل
صح
خلاص بدأت الانعزال تنغرس الشخصية. فالأسرة أهم شيء، إذا الأسرة كانت تنعم هو عين طلب الطفل حسب علمي. أنا ما كنت أعرف حاجة اسمها دمج حاجة معاكي ما أعرف حاجة إلا بس خديجة قطع الله إن شاء الله الأسرة هذا اللي كنت أعرف عن حياتي.
جميل أنه يكون عندك حولك أسرة متفاهمة. دكتورة خديجة، ما الذي يعتري المدارس من نقص من تجهيزات البنية التحتية؟ زي ما ذكرتي أن في حاجة يعني نقص كبير جدا في المدارس، هل هذا النقص بينعكس على يعني تفكير الفتيات ذوات الإعاقة بأنهن يعملين على عزوفهن عن التعليم وعن التحاقهم بالتعليم؟
البنية التحتية بتعمل هذا، وأحياناً تكون البنت عندها تحدي ما شاء الله زي ما قلت لك بتصير بتطلع بيساعدها زميلاتها بيرفعني. أحياناً تكون أكثر شيء العائق الثاني إيش ولا أكبر بعد المدرسة عن البيت. حتى زي ما قلت لك لما تكون المدرسة بعيد عن السكن ولو تريد قادرة على سيارة أو قادرة على باص، يعني زي ما أنا مثلاً ثالثنا الخاص بس من تدرس يعني كان دراستهم كل بالأسفل وصلتي كان الحمد لله قادرة. فهذا بيشت المشكلة وما فيش عندنا سياسة واضحة سواء في جمعيات ومراكزنا أو الوزارة أو الصندوق لو في سياسة واضحة في حق المواصلات وفي لجان تقيم مستوى الطلاب في المدارس المعاقين لجان زي ما بيقيموا مراكز الآن بدو الحمد لله في تقييم خطوة يعني حلوة كلامكم إنهم بيقيموا مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة. فأنا أتمنى إن هذا التقييم يضم كذلك من مدارس الدمج يتابعوا مستوى الطلاب الدمج يشوفوا شرع عراقيل سواء عن طريق الاتحاد سواء عن طريق الجمعيات سواء عن طريق الصندوق. فهذا يكون ممتاز هذا بيدفع الطالب إنه يشتغل بيدفع إنه يتميز بيدفع إنه يكون من أوائل الجمهورية بيدفع إنه يتنافس على المقاعد الدراسية
صح
على الجهود العلمية هذه
صح. دكتورة خديجة كيف يمكن أن نتصور الوضع في الريف اليمني لهذه الفئة والتحديات اللي يواجهها يعني الفتيات ذوات الإعاقة خاصة أنك تحدثين أنك من محافظة عمران من الريف فكيف كانت تحديات ذوات الإعاقة كيف مريتي بها في عمران؟
شوف يا أخي العزيز أنا الحمد لله كانت تجربتي ناجحة لأن زوجتك الأسرة كانت مشجعة وداعمة كان الأسرة وأخي معايا مدرسة طول ما أنا أدرس وأخي معايا واصل يعني زي ما كرسوا كل حياتهم علشاني وصلت الله تعالى هو الوالدين الله يرحمهم فكان في مدرسة معايا لما أخي تخرج وبعدين المرض الله يرحمه بدأت معايا في الثانوي
ما شاء الله.
أيوة هذه زي ما قلت لك هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يا أخي العزيز لما تكون طبعا انا عملت رشاد الدكتوره حقي مقارنه من دافع الريف والحضر عملت مقارنه من الخدمات اللي قدموها في الريف وما الخدمات اللي قدموها في الحضر في مجال العلم طبعا والصحه كانت بعض النتائج زيرو خاصه في الريف لما بدك انا اطبق صنعاء في عاصمه سياسيه وريفها صعب ونتائجها صعبه وقابلنا المحافظ
ما شاء الله
طبقت في عدن كعاصمه اقتصاديه وريفها ضاله
ما شاء الله.
ايوه الضالة مالك ان لا جمعيات مموله عن طريق مقتربين خارج اليمن في امريكا في قطر ما فيش حتى جمعيات للمعاقين في ارياتهم مجرد ثلاث مديريه وطبقت في عمان زي ما قلت طبقت في المحافظه اخذت ست محافظات في حكي الدكتوراه في الرساله فقلت لك الوضع في الريف سيء حتى الان معك مناطق في الريف ما تشتغلش معك جمعيات ما تشتغلش او على قدره او زي ما تقول التعليم مشي حاله اما اللي يرتقي الى مستوى التعليم في صنعاء لا صنعاء اعتبر الخدمات حق الاشخاص العاده وتعليمهم خدمات مركزي نتمنى لا مركز نتمنى يكون لا مركزي جمعيات مراكز الخدمات العاده
صح تكون في جميع المحافظات في جميع المراكز المديريات علشان تكون تلبي احتياجات ذوات الاعاقه في كل المديريات
وتوصل الخدمه لكل ما في كل ريف الامن المطلوب
صح
دكتور
صح دكتورة من رأيك من وجهة نظرك ما الذي يجب على المرأة من ذوات الإعاقة حتى تحصل على حقها في التعليم؟
والله يا ابني العزيز في الوضع الحالي وفي وضع البلاد أقول لك أول حاجة زي ما قلت لك إذا كان تصفه على الأسرة يبدأ وإذا كانت الإنسان كيف تعلمت مثلا وصلت للثانوي وصلت للبكالوريوس الماجستير الدكتوراه أو قبل هذا تعتمد على نفسه لأنه ما حد يساعدك بهذا الشيء خلي عندك الموصف في قبل الله تعالى ثم تلقى في عيش في قدراتك
صح
فهذا الذي إحنا نقول عليه
صح يعني لابد من الشخص أنه يكون من داخله يعني مؤمن بأن لديه قدرات يستطيع يعمل المستحيل من أجلها
يفرضها على المسلم ويثبت نجاحه
صح
أما من ينتظر من يحب يده أو من يحس بشعب مشكلته أو يدفع إلى نجاح له صح في معك من بيدفعك ودوافع خارجية بس المهم هو الدوافع الداخلية اللي تدفعك للنجاح هذه وجهة نظري.
دكتورة خديجة عمر الحديث معك شيق وجميل ولكن نذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم. عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم في برنامج بلا حواجز عن تعليم النساء ذوات الإعاقة في اليمن عبر برنامج بلا حواجز والذي يبث عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. اليوم معنا الدكتورة خديجة عمر، أكاديمية وناشطة في مجال الإعاقة والمرأة. دكتورة خديجة، ما هي الحلول التي من وجهة نظرك التي يمكن أن نضعها لتحسين التحديات الراهنة الموجودة لهذه الفئة لدوات الإعاقة في اليمن، كي تحصل على تعليم يعني ولو بشكل بسيط؟
زي ما قلت لك، المسألة هي مسألة تعاون وتنسيق وتشبيك مع الجميع، سواء المؤهلين مثلنا أو المهتمين في مجال الإعاقة أو العاملين في مجال الإعاقة، منظمات المجتمع المدني للأشخاص ذوي الإعاقة أو الاتحاد أو الوزارة. المفروض أن التكاتف في الجميع. زي ما قلت لك، في معاقات ما شاء الله عليهم قدراتهم، أحيانا زي ما نقول مواهب فوق البشر الطبيعي ما شاء الله
ما شاء الله.
لكن زي ما قلت لك، البيئة ما فيش بيئة مساعدة.
صح.
احنا درسنا كلها جهود ذاتية من الأسرة مننا، وكلها جهود ذاتية، وكانت والله كنا نحطها بصعوبة. هل كان في ماجستير ودكتورة أشتغل وأدرس
ما شاء الله.
أيوة، بس بتأثر على صحتنا.
دكتورة، أنت من وجهة نظرك أني هذا قلة الوعي الموجود لابد لمن أن يواجه من وسائل الإعلام مثلا ببرامج توعية، كذلك من المنظمات، من الدولة كذلك لتأهيل هذه الفئة، ما الذي يجب فعله لزيادة الوعي لدى مجتمعنا اليمني؟
مجتمعنا اليمني زي ما قلت لك، لو لاحظنا وركزنا على مثلا اتحاد نساء اليمن، عندهم برامج كثير خاصة بالمرأة المعاقة، مع منظمة صندوق متحدة للسكان الشغل في اليو ام بي دي، انا كنت اشتغل معهم بمجال الدعم حق المعاقة، ما عندهم مش نصيبة، مش زي ما تقول مش عاملين في الخطة السنوية حقهم في المشاريع. فاحنا نتمنى معك الخطة الأخيرة، الخطة المتحدة، انهم عنده الخطة في 2020-2030 اللي الأشخاص ذوي الإعاقة ضروري إيش نصيبهم في كل الأنشطة والبرامج جوا.
صح.
هم بدوا الآن هذه السنوات، أنا لاحظت من العام الماضي بدوا يشتغلوا في مجال المعاقين والهانديكاب، بدأ تشتغل شوية. ولكن هذا المعاق بيكلف، حتى تعليمه، يشتري مواصلات خاصة، يشتري منحة، يشتري مصاريف، يشتري أكل، يشتري شرب، دائما يقول هذا مش من أنشطتنا. ضروري ما أدري، لا ضروري التوعية، وأنت عارف إن الإعلام هو السلطة الرابعة.
صح.
ضروري إن إحنا نستخدم، وخاصة إحنا نرع من أوراق ضغط ورقة سياسة، فإحنا نتمنى إن إحنا بنحلل السياسات القديمة ويعملها واحد تقييد ويعملها عليها تشديد بالسياسات الحديثة. ما نقولش إن إحنا ننفي السياسات القديمة أو الخطط والاستراتيجيات، بس نبني عليها، والعدد كبير والإعاقة زادت في الوضع الحالي والاحتياج زاد. والوعي زي ما قلت لك بيزيد كل أكثر.
إن شاء الله إحنا بدورنا كوسائل إعلام، إذاعات، نكون منبر لمنادات بحقوق فئات ذوات الإعاقة، خاصة النساء، لأنهن الأساس في المجتمع، هي نواة المجتمع المرأة، ولا بد من أن تأخذ حقها، وحقها الأصيل هو حقها في التعليم، كي يعني تربي جهالها وأبنائها يعني تعليم جيد وتربية جيدة. فدكتورة خديجة عمر، رسالتك أو توصيتك التي تجب أن توجهيها للمنظمات أو لوزارة التربية بمكاتبها وفروعها؟
الرسالة يا أخي العزيز زي ما قلت لك، إنه تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق والتشبيك، ما فيش غيرها. إن الجهة تعمل وجهة ما تشتغلش، وجهة ما تتابعش، ما تقيمش، ما فيش فايدة. إذا بنعمل ورقة عمل ونتعب ونصير ونجي، وبعدين أين المتابعة والتقييم؟ بعدين ندعو ورشة العمل، أين وصلنا في التوصيات اللي خرجنا بس من ورشة العمل؟
صح.
وأنا أتمنى يا أخي العزيز إن زي ما الآن مقابلة مع الدكتورة خديجة كمتلقية خدمة كشخص معاق مثلا، قبل أكون أكاديمية وباخذة، أتمنى إنه يكون قدامي مسؤول، وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، علشان إحنا نعرف فين الفجوة، وين؟ لما تعمل المقابلة مع مقدم الخدمة، متلقي الخدمة. هذه الخدمة الدكتورة حقي عملتها بين مقدم الخدمة المنظمات الدولية ومتلقي الخدمة المعاد، عشان تقدر تعمم نتائجها.
مقترحك ولا يهمك دكتورة خديجة، بنطرح في عين الاعتبار، وإن شاء الله بنخصص حلقة لمكتب التربية ومكاتب التربية بشكل عام، وكذلك للمنظمات التي تدعم حق المرأة من ذوات الإعاقة في تعليمها.
عندك كذا يا أخي العزيز مثلا كمنظمة متخصصة، أتمنى أشوف رمشها على أرض الواقع.
إن شاء الله بنشوف ردهم على ما تقدم هذه المنظمات. دكتورة خديجة، كلمة أخيرة تودي قولها في نهاية هذه الحلقة.
الكلمة الأخيرة يا أخي العزيز، إن إحنا نبدأ بتأهيل ذواتنا. ما ننادي الجهات والجمعيات والمنظمات والمراكز، خاصة في مرحلة البكالوريوس الماجستير الدكتورة. الآن زي ما أنا قلت لك بأمل إن شاء الله في أبحار بعد الدكتورة، رغم أن الوضع ما بيساعد بس ضروري يكون عندنا هدف كبير في مجال العاجل. زي ما احنا تعبنا احنا نتمنى ان احنا تعبنا في هذا الشيء، نتمنى ان المعاجين اللي بعدنا يتأهلوا ويكونوا أفضل مننا وسهول أقل وجهد وقت أقل بإذن الله.
صح، وأنت كذلك دكتورة خديجة تعتبرين نموذج نجاح للنساء ذوات الإعاقة التي درست وتعبت على نفسها حتى تخرجت وأصبحت دكتورة. يعني أنت نموذج ناجح بحق دكتورة خديجة، فشكرا لك وشكرا على كل ما أثريت به من معلومات ومن توصيات لمحاولة نيل النساء ذوات الإعاقة حقهن في التعليم. دكتورة خديجة عمر، أكاديمية وناشطة في مجال الإعاقة والمرأة، شكرا جزيلا لك ولكل ما أثريت به في حلقتنا من حلقة بلا حواجز.
شكرا، شكرا جزيلا أخي العزيز وجميع الكادر والتصميم وكل لمن يهتم بقضية الطاقة وينشر الحقوق والوعي بهذه الحقوق.
شكرا جزيلا لك دكتورة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا نستطيع إلا نقول التحسينات في مجال تعليم ذوات الإعاقة في اليمن تتطلب جهودا منسقة تشمل تطوير السياسات وتحسين البنية التحتية وتوفير الدعم المتخصص لضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية عادلة ومناسبة. ومن أجل تحقيق الحق في التعليم للأشخاص ذوات الإعاقة في اليمن يتطلب التزاما من جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة، المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا الأشخاص ذوات الإعاقة. نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض وتفاصيل هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. كنا معكم من الإعداد فهيم سلطان، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى في أمان الله.